قرونهم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوضاء أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا المآثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وتواصلكم. أيها الأحبة الكرام، عادة يكون نقاش في البرنامج بعد نهايته من خلال الصفحة في الفيسبوك وفي تويتر، وبالمناسبة أنا أعلم أن هناك عدد من الصفحات في الفيسبوك يعني بعض الإخوة فتحها، وضع صورتي ووضع اسمي ويعني يزعم أنها لي، وهذا غير صحيح. أنا لي صفحة واحدة فقط في الفيسبوك فيها تقريبا 6 ملايين من الإخوة الكرام الأعضاء، وكذلك في تويتر لي صفحة واحدة فيها 7.5 ملايين تقريبا. فهذه الصفحات الرسمية لي التي بعد نهاية البرنامج بإذن الله تعالى أطرح فيها في كل واحدة منها 5 أسئلة لكم بإذن الله تعالى، من باب أن نتذاكر ما قلنا في هذا البرنامج. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اصطفاه الله جل وعلا واختاره، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكما أن الله جل وعلا اصطفى جبريل على الملائكة فجعله رسولا بينه وبين أنبيائه، واصطفى ميكائيل واصطفى إسرافيل لما يريد جل وعلا، كذلك اصطفى الله تعالى أنبياءه، فاصطفى إبراهيم ونوحا وعيسى وموسى ومحمدا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا اصطفى الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما وآل بيت طاهرين، ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا معه عليه الصلاة والسلام في دعوته، وكانوا معه خير الناس عليه الصلاة والسلام في ما يأتي ويذر. كذلك نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم طهرهن الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطهر الله تعالى آل بيته ومنهم نساؤه عليه الصلاة والسلام، لأن نساؤه عليه الصلاة والسلام من آل بيته، كما قال الله جل وعلا: ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فسمى زوجته وأولاده أهله. وكما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما ذكره الله جل وعلا فذكر أن أهله أيضا قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وذكر في آية أخرى: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ذكر الله تعالى صلتهم به. فالمقصود أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم نساؤه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورزق منها بأولاد. تزوج عليه الصلاة والسلام بعدها عددا من النساء. من أشهر نسائه عليه الصلاة والسلام التي أحبها وأحبته ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ عليها، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بدأت معه سكرات الموت رفعته عائشة رضي الله تعالى عنها، فصار متكئا برأسه المبارك عليه الصلاة والسلام على صدرها، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وكان من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أخوها، فلما دخل أخوها عبد الرحمن وكان معه سواك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا السواك وأراده، فأخذته عائشة ولينته ووضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام، فخالط ريقها ريقه عليه الصلاة والسلام. تعالوا اليوم نتكلم عن قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول عائشة رضي الله تعالى عنها. اتهمت رضي الله تعالى عنها، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة هي عرضه عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهي طيبة رزقها الله تعالى بمن هو أطيب منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جل وعلا والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فجعلها الله تعالى زوجة لأطيب الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني عمل بين نسائه قرعة من تخرج معه في السفر. هم كانوا في السابق إذا أرادوا أن يسافروا حتى للغزوات يطول وقت سفرهم، يعني الواحد لا يخرج لمدة يومين أو أسبوع أو أسبوعين، إنما ربما لبث في سفره أشهرا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك خرج عليه الصلاة والسلام ولبث في تبوك 3 أشهر في منطقة تبوك، إنه سمع أن الروم يجمعون لقتاله فخرج عليه الصلاة والسلام للقائهم، فلبث في مكان تبوك 3 أشهر. طيب كم استغرق الوقت حتى وصل إلى تبوك، كم استغرق الوقت في رجوعه؟ هذا بلا شك أنه استغرق وقتا طويلا، وهو عليه الصلاة والسلام لبث في خروجه إلى تبوك يعني ربما 4 أو 5 أشهر، وكذلك أصحابه معه، فهو عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا يحتاجوا إلى أن يأخذوا معهم زوجاتهم، ربما أخذوا أولادهم أيضا لأنه لا يغيب عنهم هذا الوقت كله. فأقرع عليه الصلاة والسلام بين نسائه، يعني عنده عدد من النساء، فحتى يختار واحدة منهن لتخرج معه يعمل صلى الله عليه وسلم قرعة، وربما أخذ معه أحيانا زوجتين أو أكثر، فوقع سهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وقعت القرعة عليها فأخذها في غزوة بني المصطلق، وسميت بغزوة ذات الرقاع أيضا، وذلك أنهم كانوا لما تقطعت نعالهم في أثناء السفر كانوا يلفون على نعالهم يلفون خرقا، فسميت بذات الرقاع لأنهم يضعون رقاعا على نعالهم، فخرجوا في ذلك السفر ثم رجعوا. في أثناء الطريق كانوا ينزلون في عدة منازل، تعرفهم لما يسيروا مسافة طويلة يحتاجون ربما أن ينزلوا، يعني في أثناء الطريق هم كانوا يركبون على الإبل، وبعضهم ربما لا يجد بعيرا فيمشي على قدميه، فلما الواحد يمشي لمدة 4 أو 5 ساعات يتعب تعبا شديدا، فيحتاج أن ينزل يريح ظهره ويريح ساقيه يعني حتى يستطيع أن يواصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت هو الذي يواصل سفره، يعني حتى ربما لا يقف أبدا فيتعطل مركبه الذي يركبه إما بعير أو فرس أو نحوه. فنزلوا في أحد المنازل، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كبقية النساء يضعونها في داخل هودج. الهودج هو شيء يضعونه فوق البعير، مركب تركب فيه المرأة ويكون فيه قوائم مثل الأعمدة الأربعة حوله، ويضعون عليها ستارا بحيث أن المرأة تجلس وتغلق هذا الستار، يأتيها من الهواء والعليل وأيضا الشمس فوقها، لكنها لا يؤذيها نظر الناس إليها، يعني تستطيع المرأة وهي في داخلها أن يعني أن تكشف عن حجابها وكذا، ما يراها أحد، تأخذ راحتها يعني. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت جارية حديثة السن لم أحمل اللحم، يعني وزني قليل. تقول فكان الموكلون بالهودج يعني إذا أناخوا البعير يأتون وينزلون الهودج، يفكون الهودج يكون مربوطا على البعير، يفكونه ويضعونه على الأرض ويذهبون في حوائجهم. عائشة والنساء لما ينزل الهودج يستقر على الأرض، المرأة خلاص تنزل من الهودج تجلس مع النساء اللي بتطبخ طعام، اللي بتقضي حاجتها، اللي بتغسل لها ملابس ونحو ذلك، وربما أتى الأزواج إلى أزواجهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع الرجال، والرجال أيضا مشغولون برعي الإبل وإصلاحها، فإذا آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال يعني ارتحلوا، تأتي النساء مباشرة وكل واحدة تركب الهودج وتغلق على نفسها الهودج، يأتي الرجال الموكلون بالإبل يحملون الهواتج يضعونها على الإبل ويربطونها. هكذا كانوا يفعلون، ليس فقط المسلمون بل الكل، يعني كانت هذه عادتهم بالسفر. نزلوا في أحد المنازل، هنا تأتي بداية الحادثة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فأنزلوني من على أنزلوا الهودج، ونزلت من الهودج وجلست مع النساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالارتحال، إذا أمرهم بالارتحال يعني كل واحد يجمع أغراضه أو الذي يحتاج إلى قضاء حاجة يقضي حاجة الذي يحتاج إلى خلاء، حتى ما يقول لهم في أثناء الطريق توقفوا أنا أريد أن يقضي حاجتي، لا ما يعني يعطل الجيش. تقول فذهبت لقضاء حاجتي، تقول فرجعت، فلما رجعت إلى الهودج تلمست مكان عقد، تقول فإذا عقدي، عقد يعني قلادة من جزع أظفار قد انقطع، فما وجدته. تقول فذهبت إلى مكاني من جديد، رجعت إلى مكان قضاء الحاجة تبحث وين العقد. تقول وكان العقد لأم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهن تآلف، فكانت عائشة تأتي تستلف من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تستلف حليا تتزين بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول كان علي عقد من جزع أظفار لأم سلمة فانقطع، فرجعت إلى ذلك الموضع تبحث. فأقبل الموكلون بالهودج، هودج عائشة، ورأوا الهودج بجانب البعير، جاءوا وحملوا الهودج وضعوا فوق البعير وهم يظنون عائشة في داخله، وكانت جارية حديثة السن وزنها خفيف، وهم رجال أربعة حملوه ووضعوه وربطوه بسرعة الهودج الثاني الثالث الله بسم الله، وبعثوا البعير ومضوا وظنوا أنها في داخل الهودج، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال مشغول بالجيش عليه الصلاة والسلام، قد وكل رجالا يعتنون بالإبل، رجال يعتنون بالهوادج بالنساء، الوضع مرتب عنده عليه الصلاة والسلام، مسألة قيادة، وعليه الصلاة والسلام لا يأتي يتأكد من كل شيء، خلاص يوكل أشخاصا وتمشي الأمور. رجعت عائشة رضي الله عنها إلى مكانها، فلما رجعت إلى المكان وإذا الناس قد ذهبوا وارتحلوا وإذا ليس في العسكر داع ولا مجيب، قالت فجلست مكاني وقلت سيفقدونني ويرجعون إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكيد بعد ما يمشون بيأتي مثلا يتحدث معي أو كذا، ولن يجدني فيقول ارجعوا إلى المكان الأول. تقول فبينما أنا على كذلك إذ غلبني النوم أثناء جلوسها، فما راعني ما أيقظني إلا صوت لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت فنظرت استيقظت وإذا صفوان بن المعطل صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، كان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يعني يغلبه التعب، فإذا غلبه التعب نام نوما طويلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعه ينام، فإذا استيقظ يلحق بالجيش. وكان أيضا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يلحق بالجيش، وكانوا يستفيدون منه أن أي شيء واقع من الجيش أحيانا آنية ثياب شيء يحمله معه وماشي، يعني يعمل نوع من التأكد بعدما يمضي الجيش، أي شيء واقع سيف أو كذا يحمله معه. فلما رأى عائشة تقول وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفها، فلما قال لا حول ولا قوة إلا بالله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فاستيقظت فتيممت جلبابي فغطيت به وجهي، تقول والله ما سمعت منه إلا هذه الكلمة لما قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل صفوان رضي الله تعالى عنه وجاء وضع البعير بجانب عائشة وساكت، وصرف بصره وضرب رجل البعير فجلس البعير أناخ البعير، ثم قامت عائشة وركبت البعير، مفهوم يعني اركب نلحق الجيش، فركبت البعير وجعل يمشي يمشي ما قال ولا كلمة، رجل عفيف وامرأة عفيفة، امرأة زوجة أطهر خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة يكون لها شيء من الباطل أو الفجور أو نحوه، هي أطهر يعني النساء. ما تكلم ولا كلمة، كلمة واحدة بس لما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال إن الله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس سكت، تغطت، ركبت البعير متغطيها. تقول وجعل يمشي البعير فما وافينا الناس حتى أمسينا، طول النهار يمشي، فوافوهم وصلوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا حتى يصلوا مغرب وعشاء، وإذا بعائشة وإذا بصفوان معطل يقبل معه البعير يجره فوقه عائشة فوق البعير. فقال المنافقون لما رأوا ذلك، شوف سبحان الله إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. يا جماعة الإنسان يعني الفاجر إذا رأى أي شيء عند الناس الآخرين مباشرة يفسر على فجور. يعني لو إنسان فرضا مثلا شرب خمر وسكير دائما، تجد أنه لو رأى إنسانا يسوق السيارة مثلا وهو قد يغلبه النوم في السيارة تروح يمين ويسار، فتقول له وأنت راكب مع هذا تقول له مثلا شوف هذا شكله نايم، فيقول لك لا يا رجال يمكن سكران. ليش قال سكران؟ لأن هذا فعله دائما هو يسكر مثلا. أو لو أن امرأة تقع في الفجور دائما وربما تقع ليالي متعددة في أنواع من الفاحشة، ثم مثلا رأت امرأة خرجت من بيتها في ظلمة الليل وركبت مع سيارة تاكسي، لن تقول في نفسها المرأة مثلا ذهبت لزيارة ولدها المريض، أو ذهبت لأن عندها مثلا مشكلة معينة، أو زوجها مثلا مقعد وذهبت لتحضر له لن تظن ظنا حسنا، بتقول إذن هي أكيد مواعدة أحد ليقع عليها بالفاحشة. ليش؟ لأن هذه المرأة أصلا لوقوعها المتعدد في الفاحشة تظن الشر في الناس. أو لو فتاة مثلا دائما تقع في مكالمات محرمة مع الشباب وغزل وفجور، فتجدين أنها ربما لو اتصلت بإحدى صديقاتها ورأت أو قريباتها ورأت هاتفها مشغولا لقالت في نفسها أكيد أنها تغازل. ليش؟ لأن هذه الفتاة أصلا تقع في هذا. فالإنسان سبحان الله الذي يفجر ويقع في فواحش إذا رأى إنسانا عفيفا أي موقف رأى من هذا العفيف مباشرة يقفز إلى ذهنه الظن السيء. أما إذا كان إنسان حسن الظن فلا يظن الظن الحسن. ولذلك هنا عائشة أول ما أقبل صفوان يجر الخطام البعير، المنافقون أول ما رأوا المنظر نظروا وقالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها. شوف الظن السيء. عائشة ما سمعت الكلام ولا تدري عنه، وصلت توجه بها إلى مكان النساء، نزلت أناخ البعير، نزلت من البعير راحت الهودجها، وهو رقى وأخذ بعيره ومضى إلى الرجال. لم تدري عائشة بأي حرف مما وقع، جلست مع النساء وين كنت؟ قالت والله أنتم نسيتوني، وجلست في المكان، جاء صفوان المعطل وشافني وركبت في البعير وجئت. انتهت الحادثة، انتهت خلاص. عائشة تظن أن الموقف انتهى خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم المنافقون عن عرضه في ذلك الموطن بما تكلموا به، فسكت، لأن في موطن رجعوا فيه من حرب والجيش فيه منافقون، وكان أول من تكلم ومن تولى كبر هذا الموضوع عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال الله تعالى عنه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. شوف كيف الله جل وعلا حذر المؤمنين من أن يتكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش إلى المدينة، عائشة ما تدري عن أي شيء أبدا، امرأة عفيفة بعيدة عن هذه الأمور، لا يقع في ذهنها أبدا أنه يمكن أن يشك فيها مثل هذا الشك أبدا. وصلت رضي الله تعالى عنها إلى المدينة، مع طول السفر وتردد الهواء ما بين شمس وبرد وحر، أحيانا يمرض الواحد إذا رجع من سفره. نحن اليوم واحد ألا يسافر إلى بعض البلدان تختلف عن طبيعة بلده، ولا يطول السفر أحيانا يرجع إلى بلده تجد أنه يجلس يوم يومين في آثار السفر وآثار التعب. فعائشة رضي الله عنها مثل بقية النساء والرجال يحتاج بعدها السفر الطويل اللي استغرق ربما شهر شهرين يحتاج أنه يرتاح، فهي كانت في البيت، أخذها يعني أصابها مرض السفر وفي البيت مضطجعة، تقول وما رهبني من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، رهبت من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، هو يقسم لي كما يقسم لي كما كان يقسم لي من قبل، يعني يبيت عندي ليلة ثم يبيت عند النساء مثل ما يفعل دائما. تقول وما كان يريبني من النبي صلى الله عليه وسلم، ما استغربت من النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء إلا شيئا واحدا، وهو أنني كنت إذا مرضت في السابق يأتي إلي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عندي ويؤانسني، هالمرة هذه ما جاء يؤانسني، كان يمر بي ويقول كيف تيكم، يعني كيف البنت كيف المرأة، يسأل أمي أو كذا اللي عندي فيقولون هي بخير ويمضي. تقول فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرض عند أمي. حسيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي اللي مشغول ما جلس عندها كثير، فتقول استأذنت وأن أمرض عند أمي فأذن لي، فذهبت جلست عند أهلي يعني حتى أشفى. تقول فلما تماثلت للشفاء بعد كم يوم خرجت إلى الخلاء، كانوا في السابق لا يجعلون الأماكن الخلاء أو دورات المياه لا يجعلونها في البيوت، كانوا يجعلونها أو إذا أراد أحدهم الخلاء أحيانا الاغتسال أو كذا يخرجون إلى أماكن منزوية عن الناس مختبئة بين النخل أو أحيانا في وادي أو كذا، تخرج مجموعة نساء في الليل، هذه تقضي حاجتها، هذه مثلا تغتسل، هذه ما كانوا يفعلون ذلك في بيوتهم. فخرجت مع أم مصطح ابن أثاثة، هذا شاب صالح قد شهد بدرا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكنه كان قد وقع في عرض عائشة مع من وقع. خرجت عائشة مع أم مصطح في أثناء الطريق وهما ذاهبتان، عائشة الآن يعني مثلا تغتسل تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم تتهيئ للعودة إليه تقضي حاجتها، ومعهم يعني نساء. ففي أثناء الطريق عثرت أم مصطح بمرطها، هي لابسة عباءة، العباءة طويلة، في أثناء الطريق وطئتها أم مصطح وتعثرت كادت أن تسقط، فقالت تعس مصطح. فالتفتت إليها عائشة قالت اتق الله تسبين رجلا قد شهد بدرا، الدافع عن ابنها. فقالت أم مصطح يا غافلة أما تدرين ماذا قال فيك مصطح؟ قالت وماذا قال مصطح؟ أنا ما عمري ما سمعته يقول علي شيء، ماذا قال؟ قالت قد قال كذا، وحدثتها بالقصة كلها. أنت ما تدرين عن شيء، أنت عند أمك مريضة ما تدرين، المدينة كلها الكلام فيها منتشر والمنافقون يتكلمون ما تدرين. تقول عائشة فعاد إلي مرضي، يعني أصابها مرض أشد مما كان عندها، ورجعت إلى بيتي وأنا أبكي. قلت لأمي يا أمه يقع كل ذلك ولا تحدثيني بشيء. طيب أعطونا ياسر بعدين نكمل الكلام. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا ياسر.
السلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى
آله. كيف حالك شيخنا الكريم؟
يا ربي يحفظك ويسلمك
ونبارك لكم هذا العام الجديد.
الله يكرمك. الله
يكرمك. وتعالوا عاما للمودة لكل المسلمين.
اللهم صل وسلم على رسول
الله. نظر إلى أسباب التشابه لا أسباب الاختلاف.
آمين آمين.
شيخنا الكريم، وإن اختلفت معك في العقيدة فهذا لا يمنع من الحوار بيني وبينك.
الشباب زيدوا الصوت عندي شوي بس أنا ما أسمع جيدا، زيدوا الصوت.
فلعلي أهدى على يديك.
تفضل يا
لك الأجر.
تفضل يا
أو تسمع مني أو تسمع مني.
تفضل
وتتدبر.
تفضل يا
شيخنا الكريم. نعم شيخنا الكريم، لقد ذكرت مسألة قبل فترة سألتك بها ولكنك أعطيتني أجوبة هي منصفة، أي أنصاف الأجوبة وليست الأجوبة كاملة. قد سألتك عن الضرر الذي حصل من واقعة الجمل والقتل الذين وقعوا بسبب واقعة الجمل، واعتبرت أنه خطأ عادي وليس خطأ جوهري سبب فتات هذه الأمة. فسؤالي لك أيها الشيخ الكريم، السؤال الأول، لماذا تحاسبون العوام على السب ولا تحاسبون الأعلام؟ ونحن نجد السيدة عائشة رضي الله عليها تسب عثمان بن عفان وتقول له اقتلوا نعتلا إنه كفر، ونجده سب وتحريض على القتل وتكفير. أول واقع التكفير وقعت في الإسلام هي هذه الحادثة.
طيب ياسر. طيب ياسر أنا أشكر لك اتصالك. هذه القول اقتلوا نعتلا فقد قتل، هذه ثابتة؟
نعم ثابتة. أذكر لك المسانيد وأنت رجل صاحب علم.
يلا عطنا المسانيد.
نعم ذكرت أولا في تاريخ الطبري وهذا من كتب التاريخ. نعم وذكرت في مروج الذهب وهذا من كتب مروج الذهب أيضا، وذكرت كذلك في البالاردي، وذكرها أيضا الإمامة والسياسة، وذكرها معجم كثير من الكتاب من الفريقين من السنة والشيعة. أما من كتب القوم فقد ذكرها أكثر الأشخاص الذين كان يكتب ضد شيعة أهل البيت وهو ابن القيم الجوزي، ذكرها أيضا في كتاب الروح. نعم
طيب ياسر، هذه الرواية التي ذكرتها ذكرها أصحاب التاريخ، وتعلم أن الذين يكتبون التاريخ هم يجمعون قصص، أي قصص دون أن يحققوا في أسانيدها. هذه الرواية كذب، لم تصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولو صحت عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا لا يعني أنها تسب وتلعن وتكفر، هذه حوادث خلاص مضت وانتهت. ولو جئت إليك في كتب التاريخ سواء عند أهل السنة أو عند الشيعة لوجدت أشياء منسوبة إلى سيدنا علي، إلى سيدنا الحسن، إلى سيدنا الحسين، كلها لا نصدق بها، كلها مركبة، ركبها النواصب عليهم. ولذلك أنا ودي بس يا ياسر، يعني مثل هذه الأحداث، مثل هذه الروايات، لا نأتي إلى رواية مشكوك في صحتها، مشكوك في ثبوتها عن أمنا عائشة أو عن سيدنا علي أو عن غيرهم، ثم نجعلها أساسا عندنا لتكفيره ولا الحكم بإسلامه. هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا في القرآن الثناء على عائشة، تبرئتها في عن حادثة الإفك في 10 آيات، عندنا في صحيح البخاري صحيح مسلم وفي كتب الشيعة أيضا الثناء عليها في كثير من المواضع، عن جعفر الصادق سموا أبنائهم باسمها، بناتهم باسمها في كثير من المواطن. فنأخذ الثابت ونترك الشيء اللي مشكوك فيه.
شيخنا الكريم،
أي
هتسمعوني؟
أسمعك ياسر، تفضل.
شيخنا الكريم، رجاء رجاء اترك لي فسحة من المجال، فأنا لا أسب ولا أشتم، ولست من السبابين ولا من الشاتمين، بل أنا باحث عن الحقيقة، وأنا رجل أبحث عن الحقيقة بتجرد من كل العاطفة.
ممتاز.
فلا ذنب إني ولدت شيئا ولا ذنبك أنك ولدت سنيا. لقد ذكر مسند أحمد عن ابن العباس الذي قال عنه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم افتح جبيك للعلم، ذكر أنه لقاها في الطريق فقالت له، فقال لها لقد قتل عثمان، فقالت سحقا له، فقالت له سحقا له، ويذكره مسند أحمد سحقا له قالت. ثم بعد ذلك قال لها لقد تولى الأمر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، قالت تبدل موقفها مباشرة فقالت لقد قتل عثمان مظلوما. وذكر
طيب ياسر
أيضا
ياسر ياسر، مسند الإمام أحمد تدري كم حديث فيه
عزيزي الكريم؟
لا لا جاوبني بس، تدري كم يوجد فيه؟ 30,000 حديث. هذه 30,000 حديث ليس كلها صحيحة يا ياسر، يعني أنا ودي بس إذا جينا نتكلم ننظر في سند الأشياء قبل أن نتكلم عنها. وأنا لو شئت أنا لا أريد أن أجرؤ على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا فعل النواصب ولا يجوز، لكن لو تشاء لسقت لك، ما أدري إذا كان انقطع يا شباب اتصلوا بهنتم، لو تشاء لسقت لك بعض النقول سواء في مسند الإمام أحمد أو في كتب التاريخ عند الطبري ولا غيره، فيها وقيعة سواء في سيدنا علي، وقيعة في الحسين رضي الله تعالى عنه، منهم من يفتري ويقول حسين خرج على إمام زمانه والخروج على إمة كذا وكذا، لكني لا أسوق هذا، وذلك لأني أعلم أن الذين كتبوها، الذين نقلوها، الذين رووه هم أقوام إما لا يميزون الصحيح من الضعيف، إنما هم يجمعون فقط كما يفعل أكثر أهل التاريخ، أو أحيانا يروون عن لوط من أبي مخنف وغيره كما يفعل الطبري أحيانا، ولوط هذا متهم بالرفض، أو أحيانا يجمع في كتابه ويقول يا جماعة أنا ترى ما حققت الصحيح والضعيف. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع 30,000 حديث، وليس مثل البخاري ترك أكثر الحديث يعني وقال لا تركتها لضعفها وجمع فقط 4,000 في صحيح البخاري، أو مثل مسلم جمع 6,000 أو 7,000. الإمام أحمد جمعها كلها، يعلم من بعضها فيه ضعف، أسانيدها فيها كلام، لكن جمعها للمحققين لمن أراد أن يحققها ويصنع فيها. ولذلك أنا ودي يا جماعة أيضا لا نأتي إلى يبدأ الواحد يعني يقول خلني أقرأ تاريخ الطبري أبحث عن أي شيء يذم عائشة، أو أبحث عن أي شيء يذم عليا، أو يذم الحسن ولا يذم الحسين. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أقسم بالله لن يسألك الله تعالى يوم القيامة عما عمل علي أو عملت عائشة أو عمل حمزة أو عمل حتى ما عمل الأنبياء والمرسلون. بيسألك عن عملك أنت، بيسألك عن صلاتك، عن عقيدتك، عن فعلك. أولئك القوم قوم مضوا إلى ربهم جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحاسب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله سبحانه وتعالى يعمل ما يشاء. لا ينبغي لنا نحن أن ندس أنفسنا وندس أنوفنا بينهم لأجل أن نقضي بينهم، نحن ما جعلنا الله تعالى عليهم قضاة. أنا ودي والله من ياسر، وأسأل الله ياسر أن يجمعني وإياك على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الطاهرين، وأن يردنا وإياك إلى الخير. وأنا أعلم ياسر ومثل ما ذكرت أنت، قلت ليس ذنب الواحد أنه ولد في عائلة شيعية ولا عائلة سنية، صحيح هذا ليس ذنبه، لكن ذنبه ياسر إذا تبين له الحق، وهو مثلك إنسان مثقف وعاقل، وواضح من أسلوبك أنك إنسان مؤدب وحريص على معرفة الحق، فيعني إذا عرف الحق وجب عليه اتباعه. طيب نكمل، طيب عطنا محمد ولا أبو محمد؟ أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو محمد.
شلونك شيخ؟
الله يحييك أبو محمد، يا مرحبا.
إن شاء الله يكون العام عام النصر للمسلمين في سوريا وفي فلوجة وفي رمادي.
آمين آمين يا رب آمين.
شيخ أكو شفت مقطع مع الفيديو في أحد قرى الموصل، يعني درايج مسوي أول درج عمر أبو بكر وعثمان يعني يطلعون مثلا على السطح، موجود حاليا يعني الشيعة
كاتبينه على الدرج نفسه حتى يطأهم يعني.
نعم نعم شيخ.
الله الله يصلح حالهم.
في أحد قرى الموصل الشيعة، ما الشيعة.
أسأل الله أن يفتح على قلوبهم وأن يهديهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يهديهم ويفتح على قلوبهم.
يعني في أحد الشيخ.
أي يا أبو محمد.
نعم شيخ. هذول الشيخ يعني ما ينتمون للإسلام ولا شيء شيخ. يعني بس بالجنس المسلمين شيخ.
هو بلاش شوف.
ما نعم.
اي ابو محمد.
نعم شيخ.
انا يبدو لي ان كثير من الشيعة اليوم يعني عوام، يعني بمعنى انه نشا ويقول له هذا هو الاسلام، انك اذا وقعت في كربه تقول يا علي، تقول يا حسن، تقول يا حسين، انك اذا طفت على هذا القبر انك تستفيد، انك اذا فعلت كذا، فهو يعني على مثل هذا الحال. نحن الواجب علينا نبين بالاسلوب الحسن والاسلوب الطيب. اتصلتوا بياسر يا شباب؟ ياسر رجعت تقول. نعم. ياسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ياسر تفضل.
أخي العزيز شيخنا العزيز الكريم
تفضل.
يا ابن السعودية بلد الحجاز الذي تبركت بولادة الرسول الكريم وفيها أنصار الرسول الكريم، والله 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 لطالما عشت لطالما عشت وعلمت أن الحق له رجالا يتبعونه لا أن يكون كسالة. فها أنت تقول إني أبحث وأبحث عن عائشة فقط، لا والله أبحث عن الحقيقة في كل مكان. أبحث في حقية أبي بكر، أبحث في حقية عمر بن الخطاب الذي والله قلت إنه أفضل رجل إداري شاهدته في حياتي، حتى معاوية برغم اختلافي معه، ولكني لا أنكر إنه أول من دشن القوة البحرية للدولة الإسلامية، ولا أنكر الفتوحات. أما الحمقى الذين ينكرون هذه الفتوحات وينكرون فهو لا حمقى ولا أسر الماضي. أنا لا أريد هذا الأمر، أريد بسواء بالشيعة وسواء بالسنة أن نكون أمة فيها المخترعين وفيها الشعراء وفيها كرة القدم وفيها الفن الأصيل. أما بحثي هذا فهو بحث علمي عقائدي ينم عن إنسان يمتلك فكرا وبحثا ودراية. وتقول إني أبحث عن مسالب عائشة، لا والله، لكني أبحث عن الحقيقة. فكيف من تزوجت رسول الله أن تكون سبابة وأن تشتم وأن تحرض على القتل؟ وقد وجدتها في كل الكتب يا شيخ الكريم. أرجوك أن تقول 3000 رواية، والآن أتصل بك أحد المتصلين الهواة، مجرد أن تتكلم برواية أنت تفقت به، وأنا أقول لك راجع الكتب وأنت رجل دين، فلماذا لا تجدها في مسجد أحمد وفي كل الكتب؟ وها هي مكتبة في أمامي التي لدار ما أغرق فيها أفضل من أن أخالط الحمقى.
ياسر ياسر أنا ياسر
وها أنا أؤلف كتاب عن تاريخ العراق.
ياسر ياسر الله يوفقني وياك لكل خير. أنا أجبت كلامك. أنا قلت لك أن تتبع ما يذكره المؤرخون، كثير من المؤرخين يجمعون فقط، يجمعون قصص، يجمعون حوادث، يجمعها في كتابه، لم يلتزم أن يكون كل حادثة يذكرها أنها صحيحة. هو ما هو محدث، هو مؤرخ يجمع جمع فقط، وبالتالي لا تستطيع أن تقول والله هذا الكلام قالته 100%، ما تستطيع أن تجزم بهذا. هؤلاء المؤرخون تكلموا حتى بأشياء سيئة، حتى عن علي وعن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين وعن زينب وعن أعداد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نأتي أهل السنة، عندما أتي أقرأ كلام للطبري ولا غيره يتكلم في عن فاطمة ولا عن علي ولا عن الحسن ولا الحسين بكلام سيء، أنا لا أقبله، لأن الذي يقول بهذا الكلام ويسب آل البيت هم النواصب الفجرة، لا يجوز أن نقبله، بل نعرف آل البيت حقهم كما نعرف بقية الصحابة. ولذلك أنت لو أحضرت لي شيئا ثابتا بسنده وتقول هذا الحديث صحيح بسنده، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه في مسند أحمد لكن ثابت ومدروس السند. لكن يا ياسر لما يأتي الواحد الإمام أحمد عنده 30,000 حديث تأتي تلتقط حديثا. وبعدين ياسر أنا بقول لك شيء ثاني تسمح لي بس شوي ياسر.
نعم اسمحت.
طيب الآن لما يأتي من يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقع في الفواحش مع أنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تخبئ جرار الخمر تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تخزن الخمر تحت فراشه، أنها كانت تسوق النساء، تسوق فتيات المدينة عفوا تزينهن، تطوف بهن في الأسواق، تلتقط بهن الشباب، وغير ذلك من الأمور الوقحة التي لا تليق أن تقال على امرأة ربما مقصرة، فما بالك بزوجتي أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام. هل أنت توافق على هذا الكلام؟
نعم. أسمح لي؟
تفضل.
نعم. إن الله عز وجل قد طهر علي رسول الكريم، فكيف حال زوجة؟
ممتاز.
كيف حال زوجة؟
ممتاز. إذن
كيف حال زوجة؟ والله أحسن. والله اسمح لي والله كل هذا افتراء عن السيدة عائشة، ولكن هذا لا ينم عن موقفها السياسي وكذلك موقفها الديني وكذلك الأخطاء الذي وقع بها الجميع. لقد وقعوا بأخطاء كلهم جميعا، أنت كذلك أيها الشيخ الكريم وقعت بأخطاء عندما قلت بسبب السيدة الثاني.
صحيح.
أيضا وقعت بهذا الخطأ. وأنا كذلك أخطأت أحيانا عندما أقوم بظلم شخص معين، وهكذا دواليك، ولذلك وضعت التوبة، وضع الاستغفار، وضع الاعتذار.
ممتاز ياسر، كلامك في غاية الروعة، أسأل الله أن يحفظك من السوء وأن يوفقك. الآن ياسر، هذا الكلام الذي تفضلت به، الذي عند الشيعة لم يقف فقط عند مثلا بغض عائشة أو بغض معاوية أو غيرهم، عند الشيعة الأمر ازداد عن ذلك. ياسر، كثير من الشيعة اليوم لما يقع في كربة بدل ما يقول يا الله يبدأ ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، يقول يا علي ويا حسين ونحوه. كثير منهم يذهب للطواف على القبور، يذهب أحيانا زحفا على ركبتيه وعلى يديه. هل تظن لو أن علي رضي الله عنه يرى هذه المواقف، يسمع من ينادونه عند كرباتهم، من يدعونه عند حاجاتهم، من يأتون زحفا إلى قبره، من يطوفون على القبر، من يسجدون عند القبر، هل تظن أنه يفرح بذلك ويوافق عليه؟
نعم شيخنا الكريم، أنا رجل صاحب بحث علمي، وأنا باحث ومفكر، وقتلت أنا حاليا ومرتكب على كتابة كتاب معين هو أسميته تأملات في الأراضي، إذا كملت هذا الكتاب سأرسل لك نسخة. الأمر لا أريد أن أستعرض نفسي، لا والله، لكن الله يقول في كتابه أما بنعمة ربك فحدث. ولكن شيخنا الكريم، هنالك حادثة شهيرة جدا قرأتها، وهي تقول أن أمير المؤمنين في أحد المرات صحى من النوم فزعا، فركض إلى قبر رسول الله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القوم استضعفون وكادوا أن يقتلوني، وبكى على قبر رسول الله. فلذلك نحن من هذه الحادثة المعينة نبكي على رسول الله، نبكي لمصيبتهم، نواسيهم، لأن الرسول الكريم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، وهم شهداء أحياء، فكيف نسلم على رسول الله في كل
صلاة؟ ممتاز. بس ياسر، رسول الله هو ياسر، ما أجبت سؤالي اللي أنا أسألك. أنا أسأل عن دعاء غير الله عند الوقوع في الكربة. أنت الآن تكلمني عن حقوق آل البيت. حقوق آل البيت أنا أؤمن بها كما تؤمن، أو ربما أكثر ما تؤمن بها، وأحبهم وأقدرهم، وأفرح إذا رأيت من زملائي ومن أصدقائي من آل البيت، والله أفرح به وأكرمه. أنا متفق أنا وياك على إكرامهم، وأيضا نكرم بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال دعاؤهم عند الكربات، الطواف على قبورهم، السجود. يعني في فتوى المفتي الشيعة السستاني يقول إن الصلاة عند قبر علي رضي الله تعالى عنه أفضل من الصلاة عند الكعبة، وإنك عندما تصلي عند القبر 150,000 صلاة إذا كنت قريبا من القبر، وإن تراب القبر هذا نافع، وإن مصحف فاطمة، في فتوى في موقع السراج للمفتي الشيعة السستاني.
جواب شيخي،
اتفضل.
لي بالجواب. ألو
أسمعك بس صوتك مو واضح والله، لكن
نعم
أسمع.
نعم ألو أسمعني؟
أسمعك.
نعم شيخنا الكريم، أنت وألف مثلك وألف مثلك وألف مثلك وألف مثلي، كلنا حرمت دماؤنا أفضل من الكعبة. إذن الله عز وجل خلق بالكعبة لأجلنا نحن، خلق القرآن، وضع القرآن لأجلنا نحن، أرسلت الرسل لأجلنا نحن، فكيف الله عظم هذا الناس كلهم ولا يعظم عليهم ابن أبي طالب الذي ولد في منتصف الكعبة؟ تقول الصلاة نعم نصلي لأنه مسجد، لا نصلي لأنه قبر.
طيب
نصلي لأنه مسجد، ونراها في سورة الكهف عندما قال أنبنوا عليهم مسجدا فقالوا نعم، فهذا تشريع ببناء مسجد على القبر، تشريع في القرآن الكريم.
لا طبعا القرآن يتكلم عن الأمم السابقة، ما يتكلم عنا نحن. اتخذنا على قبره مسجدا، هذا اتخذ عليهم مسجدا، هذا عن الأمم السابقة، وكان وربنا جل وعلا يتكلم عن قوم سابقين لهم شريعتهم الخاصة. نحن حرم علينا في ديننا أن نبني المساجد على القبور، لكن السؤال أنت ما أجبت سؤالي يا ياسر.
لا دقيقة دقيقة. مداخلة
تسمح لي؟ ألو. تفضل ياسر أسمعك.
نعم أنت تقول حرمت علينا ما لماذا الله عز وجل عندما شرع الصيام قال الصوموا كما قام الذين من قبلكم. أخي هنالك أمور.
لا 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 ما قال ياسر ياسر. ياسر يقول فرض عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليس معناه أن نصوم مثل صومهم لا نعم. صومنا يختلف عن صوم الأمم السابقة صلاتنا تختلف عن صلاتهم
على القبور كما كتب أين النهي أين النهي تقول حديث رسول الله أين هذا الحديث الحديث هذه أنت نفسك قلت بعض الحديث غير صحيحة فأعطيني المقياس الذي من أجله أعرف أن هذا الحديث صحيح وغير صحيح
ممتاز
لدي الكتب الآن ولدي
ممتاز ياسر ممتاز
والله لا لا أغالطك ولا أحكي لأجل التوبة فأنا أعرض عن اللغة الله شاهد علي لكن أنا قلت لك أريد أن نصل أنا وأنت مع إلى كلمة
أنا لك أنا فرحان بك ولذلك لما انقطع الاتصال قلت للشباب إذا ما اتصلوا اتصلوا به أنتم ياسر أنت ما أجبتني على سؤالي الأول أنت إذا وقعت في كربة الآن وفي مصيبة يعني عسى الله لا يجيبها لك لكن لو وقعت في كربة ولا مصيبة هل تنتفع إذا قلت يا حسين أو يا علي هل تنادي بهذا اصدقني
لا سأفعل مثل ما فعل عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ العباس ويستسقي به الماء فسأذهب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأقول يا إلهي أتوجه لك أمير المؤمنين
ممتاز
تخبر لي الزنوب
ممتاز
لا أقول يا حسين بل أقول أتوجه لله بالحسين
ممتاز زين عمر ممتاز عمر رضي الله عنه لما أخذ العباس هل جاء وتمسح في العباس وقال نحن نستغيث بك يا عباس أم قال ادعو يا عباس الله والعباس كان حيا يرزق والعباس قال يا الله أسقنا وأسقاهم الله هل استشفع بدعاء العباس أم بذات العباس
نعم نعم هذا اسمح لي
فضل
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن أمير المؤمنين ورسول الكريم هم أحياء فكيف نسلم على رسول الله إن كان ميتا إنهم أحيانا عند رب الله هم الوسيلة لله عز وجل يا أخي الكريم إن القرآن الكريم عندما أقبل القرآن الكريم هل أنا أقبل الجلد أم أقبل ما داخل القرآن الكريم سؤال
طيب الكريم ممتاز الكريم. ممتاز يعني أنت إذا وقعت في كربة ليس عندك مانع من أنك تنادي وتقول يا علي يا حسين إلى آخره
لا 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 أقول أتوجه لله بالعباس وأتوجه لله بالعريف نفس هذا الإنسان الطاهر وأتوجه بالله بالملك
لا 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 ما يحتاج تتوجه توجه إلى الله تعالى مباشرة لا تتوجه إلى مخلوق هذا أمر الأمر الثاني الفتوى التي ذكرت لك قبل قليل اللي هي فتوى بأن الصلاة عند قبر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها تعدل 150 ألف صلاة أنها أفضل من الصلاة عند الكعبة وأن السجود عند قبره السجود جهة القبر أنه جاز الكعبة خلفك وتسجد جهة القبر ما رأيك بهذا هذا يفعله الشيعة الآن في التلفزيون نشوفهم
تسمح لي وسأجيبك جوابا ستفتح جدا لقد وقع صراعا بين الدولة الصفوية التي أنشأتها إيران وكذلك الدولة العثمانية الدولة العثمانية اتخذت المذهب السني والدولة الصفوية اتخذت المذهب الشيعي فكانت هذه الدولة الصفوية تضع بعض الأحاديث التي بها غلاة كثير وبها أكاذيب كثيرة وكذلك الدولة العثمانية كانت تضع الأحاديث التي بها غلاة كثير وأكاذيب كثيرة والإرسنان افترى بالكذب وهنالك أحاديث شيعية كاذبة كاذبة وأنا بعقلي وكذلك بالكتب وبالقرآن الكريم أنا لدي القرآن هو دستوري وبالقرآن الكريم أثبت كذب هذه الأحاديث نعم مليون ألف يقولون أن الحج الذهاب الحسين يعادل مليون ألف حج ولكن يا ترى هل يغني عن الحج هل أستطيع أن يقول لي إني أنا حاج أما يسقط عني فريضة الحج لا والله لن يسقط
أما يعني ممتاز ممتاز ياسر ياسر يعني أنت تعجبني نعم. كثيرا يعني الآن الحج إلى قبر السيد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسأل الله أن يحشرنا معه في جنات النعيم القبر الحج نعم. إلى قبر سيدنا الحسين هل هو فعلا يعدل 100,000 حجة إلى البيت الحرام؟
بنظري أنا؟
أي
بنظري؟
ببحثك أنت تقول أنك باحث
نعم 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 أنا عندما أذهب للحسين أذهب للحسين مواسين هذا الأمر الأول وثانيا أذهب لأن هذا القبر فيه بعض التراب الذي يذكره صحيح العفو يذكره مسند أحمد ويذكره سنن النسائي إنه هذا بعض التراب منه أخذه رسول الله فكيف رسول الله تبرك بالتراب وأنا أتبرك بالقبر
ممتاز كيف النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالتراب
يذكر سنن النسائي إن 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 رسول الكريم جاءه جبرائيل وعن لديه قارورة من التراب وقال هذا من هذا السيد فنده الإمام الحسين
وقال له أم سلمة إذا انقلب هذا القارور إذا دم أحمر فعلم إن الحسين قد مات
حلو ياسر ياسر
يذكره التربدي أذكر لك الصفحات
لا 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 ما يحتاج الحديث الحديث معروف هذا الحديث يرو ياسر
ابن أبي بكر ابن أبي بكر في المجلد الثاني
ياسر الحديث أعرفه ووافقك على صحته الحديث هو رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه في المنام قبل أن يتزوج عائشة أراه إياها جبريل أراه صورتها كذلك هو عليه الصلاة والسلام في المنام رأى أن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه يستشهد أنه يقتل طيب لا يعني هذا أن نحن نأتي إلى تربة الحسين ونتبرك بها فتح المجال يا ياسر لهذا الاستحسان أن واحد اليوم يتبرك بالتربة بكرة يتبرك بالأشخاص بعده يدعو غير الله أصبح المخلوقون شركاء لله تعالى في عبادتنا
لهم صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم على رسول الله ما سمعت جملة الأخيرة
من الأفضل في نظرك يوسف أم النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
طيب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لكن يوسف له شريعة ومحمد صلى الله عليه وسلم له شريعة أخرى ترى لا تقول لي والله يوسف أرسل قميصه إلى أبيه فلما وجد أبوه رائحة ولده رد إليه البصر إذا نحن نأتي إلى قبر الحسين ونفعل كذا ما يجوز تأخذ شرائع الأمم الله يقول لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا لكل نبي جعلنا شريعة ومنهج يمشي عليه ما يأتي يا ياسر تأخذ
أتفضل كيف كانت عائشة يذكر الكتب تذكر انه عائشه رضي الله عنها كانت تزور قبر الرسول وكانت تزوره خيفه من عمر بدون علم عمر بن الخطاب الذي كان يكره البكاء ويكره الندب وكان اذا وجد ناس تندب يضربهم فكانت تزور قبر رسول الله هل كانت على خطأ
يا ياسر قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشه في داخل البيت ما يحتاج تزوره هي اصلا كانت تدخل الى البيت وتخرج هو بيتها اصلا
اسمح لي لم يكن في بيت عائشه هذا خلاف عزيزي تريد أن تترك الأدلة أنه ليس في بيت عائشة رضي الله عليها
أنت ما تقر أنه دفن في داخل بيت عائشة
لا أقر هذا الشيء
ما دفن في داخل وين دفن أجل النبي صلى الله عليه وسلم
لقد دفن في بيته الذي اشتراه هو نفسه لقد كان الرسول الكريم عدة بيوت ولكن البيت الذي كان فيه موجود كان موجود فيه هو وابن العباس وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قام بتغسيله وتدفينه وبدفنه في حي رضوان الله عليه وعمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة وهذا يذكر كل كتبكم
ممتاز
صححكم وسانيدكم ولم يذكر عائشة بل مات بين يدي أمير المؤمنين الذي دفنه
طيب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هذا تعديل الآية عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن معها في بيته هو أصلا مثل ما قلت لك يعني ما أقول لك إنه هو الذي تملكه البيت لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت هل تقر أنه توفي وهو متك على عائشة رضي الله عنها في داخل البيت
نعم حسين سأجيبك الآن انظر إلى الكتب التي أمامي أولا مروج الذهب يذكرها الحديث النبوي يذكرها معالم الإسلام يذكرها كذلك الفتاوى الفقهية وجامع السعادات والروح وأبو السيوطي ويذكرها التلمودي هذه الكتب كلها أمامي تذكر أن البيت هو اشتراها العفو أنها ماتت أنه مات بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام
طيب يذكر ايش
هو شفت الكتب تذكر انها عائشه رضوان الله عليها
انها ايه ما الكتاب ياسر تذكر ماذا انا سالتك سؤال محددا هل النبي عليه الصلاه والسلام
يذكر انه مات بين يدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلوات
وليس بين يدي عائشه رضي الله عنها
اقول لك ان هناك بعض الاحاديث التي وضعت ارسلك سؤال يذكر ابو هريره اسمح لي يذكر أبو هريرة إن موسى سلام الله عليه ضرب حجرا بيده هل يعقلها عاقل
كان طيب أبو هريرة ياسر ياسر ياسر, ياسر ياسر أنا مبسوط للكلام معك لكن المخرج يقول لي في اتصالات لكن أنا ودي نتفق أنا وياك على شيء لأني أنا أحتج عليك بأحاديث تقول لي لا ما تصح أجيت أحتج علي بأحاديث أقول لك ما تصح تعال نتفق على شيء مثل ما قال الله تعالى للمسلمين في التعامل مع اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعال نتفق ألا نعبد إلا الله إلى آخر تعال نتفق أنا وإياك على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم بشر يقع منهم صواب وخطأ فنحن نقبل صوابهم ونكل خطأهم إلى الله تعالى لا نبرئ أحدا من الصحابة من الخطأ وذلك أن المعصوم هو فقط الأنبياء لا ندعو غير الله تعالى عندما نقع في الكربة نعتقد أن القرآن كامل خليني أكمل اللي نتفق عليها أنا وياك. نتفق على أن لا نغلو في أحد من البشر، فلا ندعي أن أحدا منهم يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءنا إذا دعوناه أو يجيب نداءنا إذا ناديناه. نعتقد أن الله جل وعلا هو وحده سبحانه وتعالى الذي يكشف الكربة، أننا غير مسؤولين عن أخطائهم أو عن صوابهم. نحن إذا اتفقنا على هذه الأمور واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وسكتنا عما نحن لم نكلف بالبحث فيه، خلاص بإذن الله تعالى الإنسان يكون ناجي. وأنا ودي يا شباب تحط سجل لي رقم ياسر على جنب بس. أي ياسر خلني أنا بإذن الله تعالى لعلي أتصل بك إن شاء الله بعد الحلقة، وأنا مسرور والله بك وأقول والله صادقا أشكر لك لطفك وأدبك ياسر. واضح أنك يعني ما شاء الله طالب علم وباحث، وبإذن الله تعالى أتصل بك إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله. قيصر أنت يبدو أنك صار لك تنتظر، والله ما أدري كم خسرناك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا قيصر.
مرحبا يا شيخ، شلون صحتك؟
الله يسلمك.
الله يسلمك، الله يعني أعزك وأحبك.
الله يحفظك يا قيصر.
الله يسلمك يا شيخ. حبيت أسألك سؤال في الأسبوع القادم، دقيت عليك وقلت اسم قيصر، قال لي هل توجد مشكلة في اسمي؟ لا من أهل السنة أو تأثر علي وتأثر على صلاتي وتأثر.
ما سمعت والله جاء سؤالك يا ولدي.
أقول لك أحب أسألك سؤال، هل توجد مشكلة في اسمي؟ اسم قيصر اسم قليل.
لا ما في اسم يعني، لا اسمك جميل ولا عليك.
لأن تعرف الإنسان من يكبر الإنسان يلقى اسمه فلان ما يقدر، فإن اسمي أنا مو أنا سميت اسمي، ناس واي سمع.
لا ما عليك بس اسم قيصر يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين، ما عليك بس إن شاء الله. وهو ليس له معنى.
نعم نعم نعم.
ليس له معنى سيء يعني. بس تدري أنت ليش سموه يعني ملك الروم؟ تدري لماذا سموه قيصر؟
لا والله.
طيب قيصر هذا هو أول واحد في الدنيا يشق بطن أمه ويخرج، لأن أثناء ولادته ملك الروم قيصر كان، ولسنا هرقله كان أثناء ولادته أمه احتضرت وبدأ بها الموت، فالبدأ يضطر في بطنها ما ولدته، فشقوا بطنها وطلعوه، فقصر في الرومية بمعنى بقرة يعني شق البطن، فسمي بقيصر. فكان يفتخر قيصر على الناس، ولذلك اليوم يسمونها قيصرية العملية اللي يشق فيها البطن. هي ولدي هاي قيصر.
نعم أشكرك يا شيخ وعب، والله أهلي يحبونك واي.
تسلم يا ولدي الله يكرمك.
الحمد لله حق مزمعين، وأدعو لك يا شيخ إنه فين تدعو لأهل العراق ولأهل الأنبار.
أبشر والله إني أدعو لأهل العراق كلها، وأسأل الله أن يكشف عنكم وأن يؤمن دياركم يا رب. تسلم ولدي أنت، الله يحييك يا قيصر. تعطوني اللي بعده ولا كمل قصة عائشة؟ سعود تفضل يا سعود.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سعود.
جدا على طول احنا نطلع على اليوتيوب كل برامج مالتك.
الله يحييك والله.
انا عندي موضوع شخصي عائلي، ففي مجال يعني اخذ رقم تليفون.
خلاص ابشر يا سعود. الشباب اعطوني رقم سعود بعد ما نخلص. اعطوني شباب رقم سعود. ابشر يا سعود ان شاء الله. طيب أعطوني بس 10 دقائق أخلص القصة اللي معنا. فعائشة رضي الله تعالى عنها وصلنا يا جماعة إلى أنها لما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام مريضة، ثم ذهبت إلى بيت أمها، ثم خرجت بعد ذلك لأجل أن يعني تفعل ما يفعله النساء إذا نقهن من المرض من اغتسال والتهيؤ ونحوه. ففي أثناء الطريق ذهابها إلى موضع عادة يعني موضع خالي، النساء إذا أردنا حاجة وكذا موضع ما يراهن أحد، في أثناء الطريق معها أم مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدر من خيار الصحابة، لكنه كان ممن يعني وقع في عائشة رضي الله عنها مع من وقع من الناس. فأم مصطح تعثرت في مرطها في ثوبها، فلما تعثرت قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة اتق الله تسبين رجلا قد شهد بدرا، فقالت يا غافلة ما تدري ماذا قال فيك مصطح؟ قالت عائشة والله ما أدري إيش قال. فأخبرتها أم مصطح بالقصة كلها، فرجعت عائشة إلى البيت وقد عاد إليها مرضها أشد، فوقعت على فراشها تبكي وقالت لأمها ما كنت تخبريني؟ ليش ما خبرتيني بالكلام اللي يقوله الناس؟ فقالت أمها والله يا بنيه ما كانت بنت حسناء لها زوج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. كأنها تقول يعني اصبري، هذا من حسد الناس. فاشتد بكاء عائشة وزاد عليها المرض، وجعلت الأيام تمضي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل إليه الوحي، لكن لا ينزل إليه بأي خبر عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ينزل إليه بأحكام متعددة بأخبار، لكن فيما يتعلق بأمر عائشة ما نزل ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأيام تزداد وأن المنافقين كل يوم يتكلمون، أراد صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر من جهة يعني الناس، فرقى صلى الله عليه وسلم عن منبر والناس مجتمعون، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ وصلني أذاه حتى في أهل بيتي؟ يقول من اللي خلصني منه، من اللي يعني يرد عني أذاه؟ هذا الرجل اللي أذاه وصل حتى لزوجتي، بلغني أذاه حتى في أهل بيتي. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، قام طبعا عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخزرج، فقام رئيس الأوس، قال: يا رسول الله، سيد بن حضير، قال يا أو سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج فمرنا نفعل أمرك، فإنهم الله يستحقون أن تضرب أعناقهم، اللي يتكلم في عرضك يستحق أن تضرب أعنقه. فقام سعد بن عبادة اللي هو رئيس الفريق الآخر، وأخذته الحمية، وهو رجل صالح، فقال: والله لا تضرب عنقه، يعني كان احنا ندافع عنه. فقام سيد بن حضير قال: بلى نضرب عنقه. هم أصل الأوس والخزرج قبل الإسلام بينهم ما بينهم من الحروب، وبعد الإسلام وحد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، والله جل وعلا قال: وألف بين قلوبهم، فبدأ الشيطان يحضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنهم، ونزل صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحل الموضوع من داخل بيته، فاستدعى أسامة بن زيد الذي تربى عنده صلى الله عليه وسلم وهو مثل ابنه، واستدعى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وشارهما: ما رأيكما؟ فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. يا رسول الله، أنا أعرف يعني حالك وأعرف حال زوجك وزوجاتك، والله ما سمعنا عن عائشة إلا الخير. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا، واسأل الجارية تصدقك، اسأل الجارية الملازمة لعائشة تعطيك الأخبار. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة رضي الله تعالى عنها، فلما جاءت بريرة هي كانت خادمة عند عائشة، فقال لها: ما الأخبار؟ أترين من عائشة شيئا يريبك؟ شفت شيء يشكك؟ طلعات مثلا معينة، دخلات، أحد يأتيها غريب، ها أخبرينا. قالت: يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا خيرا، إلا أنها في ملاحظة واحدة، أنها جارية حديثة السن، أعجن العجين، أنا حتى أعمل الخبز أعجن العجين وأضعه عندها لتحرسه، يعني حتى يختمر، حتى يعني ممكن يخبز بعد شوي، فتأتي الداجن تنام عنها عائشة، وتأتي الداجن تأتي الغنم وتأكل العجين. هذه الملاحظة الوحيدة اللي على عائشة. فظن علي رضي الله تعالى عنه أنها يعني تمزح وتستهزئ، فضربها وقال: أصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق، طلع الحقيقة. قالت: والله ما أعلم إلا هذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت الأيام حتى أكمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، والمنافقون يتكلمون في عرضه المبارك عليه الصلاة والسلام، وهي حبه رضي الله تعالى عنه ولها عنده مكانة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، وأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يعني يحل الموضوع خلاص، فأقبل صلى الله عليه وسلم ودخل، وإذا عندها أمها أم رومان وأبوها أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندها امرأة من الأنصار تبكي عندها، وعائشة رضي الله عنها على فراشها وقد هزل جسمها وعظم همها وكربها، وهي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. طالما آنسها وضاحكها وجالسها. ثم هو صلى الله عليه وسلم من شهر كامل ما رآها، فأقبل صلى الله عليه وسلم ودخل وجلس عندها، وأمها أم رومان وأبوها أبو بكر عندها، وهذه المرأة تبكي وعائشة تبكي. فجلس صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم التفت إلى عائشة وهو عليه الصلاة والسلام ما رآها من زمان، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا استغفر الله وتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما سمعت ذلك جف دمعي حتى ما أحس منه قطرة. تقول يعني لما سمعت يقول إذا كنت فعلت توبي، معناته أنت مصدق أني ممكن أقع؟ تقول: جف دمعي فلم أحس منه قطرة، من شدة الفزع وقف الدمع، وقف البكاء. تقول: فالتفت إلى أمي قلت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمي دافعي. قالت: والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري وش أقول يا بنتي. قالت: فالتفت إلى أبي قلت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لم يدخل على أهل بيت من العرب كربة أعظم مما دخل على بيت أبي بكر رضي الله عنه في ذلك الحين. فقال أبو بكر وينظر إلى ابنته العفيفة وينظر إلى زوجها، ليس زوجا عاديا، لا، بل هو سيد الخلق وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو الطاهر المطهر، هو الذي كان معه في الغار، هو الذي قام معه في الدعوة من بداية الإسلام، هو الذي بذل أبو بكر ماله ونفسه وجهده في سبيل دعوته، هو الذي كان يمدح دائما أبا بكر ويقول: إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر. وينظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابنته، لابنة أبي بكر: إن كنت فعلت ما يقول الناس فتوبي. وبنته تنظر إليه وتقول: يا أبي، دافع عن بنتك، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت أبو بكر. علمت عائشة أنها الوحيدة التي يمكن أن تجيب عن نفسها، تقول: وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ القرآن ولا أدري عن آياته، يعني ما تضبط القرآن، صغيرة. تقول: فقلت لهم: والله إني لأعلم أنكم سمعتم هذا الكلام حتى تمكن من قلوبكم، والله لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتم، ولو قلت لكم أني وقعت والله يعلم أني ما وقعت لصدقتم، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، ولم تستطع أن تقول يعقوب، نسيت اسمه، إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبكت وتغطت بلحافها تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عندما ينزل عليه الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان يثقل عليه ويتصبب عرقا. تقول: فأخذه صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند نزول الوحي. علم أبو بكر وعائشة هما في الدار أنه يوحى إليه ينزل عليه القرآن الآن. تقول: والله لشأني في نفسي كان أحقر عندي. تقول: أنا محتقرة نفسي أن ينزل في قرآن، أرى أني لست أهلا أن ينزل في قرآن، لكني كنت أظن أنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبرئني أو يوحي الله تعالى إليه ببراءتي، لكن ينزل فيه القرآن. تقول: فلما كشف عنه صلى الله عليه وسلم ابتهج وسر والتفت وقال: أبشري يا عائشة، أبشري، فقد برأك الله تعالى. قالت: فقالت لأمي: قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قومي قبلي رأسه ويده واشكريه. قلت: لا والله، لا والله، بل أشكر الله تعالى الذي يعلم براءتي، أشكر الله تعالى الذي رآني لما بقيت في البر لوحدي والجيش ذهب، أشكر الله تعالى الذي رآني أول ما جاء صفوان بن المعطل غطيت وجهي على طول حتى وجهي ما رآه، أشكر الله تعالى الذي يعلم أن صفوان ما قال لي ولا كلمة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله، وجاء البعير وأوقف عندي. بل أشكر الله الذي يعلم براءتي، يعلم أن عندي من الدين والإيمان والتقوى والحفظ لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني أني أرفع عيني في عين رجل، فضلا عن أن أمكن رجلا من الوقوع في الفاحشة. أشكر الله الذي يعلم بقدر المصيبة التي نزلت علي، أشكر الله الذي يأجرني على هذا البلاء الذي أحاط بي، أشكر الله الذي كشف عني. قالت: بل أشكر الله تعالى. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يتلو عليهم الآيات من أوائل سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ثم ذكر الله تعالى قذف المؤمنات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم جاءت الآيات التي تتحدث عن الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أدب الله تعالى المؤمنين في آيات، وقال الله جل وعلا في آيات متعددة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ووعظ الله المؤمنين، قال الله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، اتقوا الله، لا تقعوا في عرض نبيكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني إذا عندكم إيمان لا تقعوا في عرض نبيكم، وإذا كان ما عندكم إيمان وقعتم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان جالسا فقالت له زوجته: يا أبا أيوب، أسمعت ماذا قال الناس في عائشة قبل ما تنزل البراءة فيها؟ قالوا: وماذا قالوا؟ قالت: قد قالوا كذا وكذا عنها، أنها وقعت في كذا. فالتفت إليها أبو أيوب وقال: يا أم أيوب، بالله عليك لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين الفاحشة لما خلوت عني، خلوت عن زوجك؟ قالت: لا والله. قال: فلو أني أنا كنت مكان صفوان ممكن أفعل؟ قالت: لا والله، أنت ما تفعل، أنت إنسان طاهر. فقال: فعائشة أطهر منك وصفوان أطهر مني. فأنزل الله تعالى قوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أسأل الله تعالى أن يرضى عن أمنا عائشة وعن جميع نساء المؤمنين. مرحبا يا حيدر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا حيدر.
جزاك الله بخير.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك. أنا حيدر من العراق من بابل.
يا مرحبا بك، أهلا وسهلا يا حيدر.
الله يخليك. أنا أول شيء أنت بالمذهب الجعفري، وإن شاء الله المذهب الجعفري ولا أي مذهب هو مذهب لله سبحانه وتعالى.
يا مرحبا بك يا حيدر.
أنا أرجو أنه ما يكون أكو خلاف بين المسلمين جميعا، لأنه إحنا هدفنا كان واحد. إحنا إذا كنا نحب أنه نرضى الله سبحانه وتعالى ونريد الكل نفوز بالجنة، فإحنا علينا أن واحد يضرب الآخر بالكلمات وبالقوانين اللي ما لها قد تكون صحة. فشيخنا عزيز، أنت إنسان محترم، ماني تقريبا يجوز اليوم أول مرة أسمع يعني كلامك، فأنا أحب أنه شيخ أنه يكون الكلام مرتبط. احنا ليش نظل للعالم بكلام قد يكون ما له صحه صحيح لو لا، سواء كان الاخ شيعي او سني او مسيحي. فالناس هي خلي يكون هدفها الواحد ارضاء الله سبحانه وتعالى، لان احنا كلنا نحب انه نرضى الله، لان الانسان من يموت با الى غير الله سبحانه وتعالى عمله. الله سبحانه وتعالى: اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا صحيح لو لا يا شيخ؟
صحيح.
نعم. فاحنا بالنسبه لنا يمكن الامام الحسين او الامام علي، يمكن الانسان اذا كان مخطئ او مسيء او عنده اعمال فاحشه ما ممكن انه يشفعوا له، صح ولا لا؟
عطني سؤالك، انا ما ودي اجاوبك لحد ما ادري وش السؤال. حيدر،
انا ما عندي سؤال، انا عندي حديث، لانه انا ما احب انه الناس تلقي بالفتن والكلام المزين سواء على الصحابة أو على أهل البيت على كل إنسان. أنا عندي مبدأ واحد دائما أقول لأصحابي، أنه الصحابة سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ذولا كفاهم شرفا أنه عاشروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإحنا ما عندنا حق أنه الخوض بأعراضهم بكلامهم ونشتمهم ونسبهم، لأنه الله سبحانه وتعالى قال للنبي أنه ما يتكلم إلا وحي نوحى نصح. فهل من معقول أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه ما يعرف هذه الناس؟ أحسنت. سواء كانت زينة أو مزينة حتى يخاض ويا معاليك وصحبه إلى أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صلي وسلم على رسول الله. الله يحفظك من كل سوء يا حيدر. أنا يعني أشكر لك اتصالك، فعلا كلامك صحيح. أنا والله يعني حتى إقامة هذا البرنامج هو والله لأجل يعني هداية الناس، لا لأجل والله تارت فتن. ولذلك يعني أحرص على يعني أن نبين الحق بقدر المستطاع. وأنا أشكر حقيقة يعني حيدر، أشكر ياسر أيضا، أشكر كل الشباب حتى سعود أبو محمد والذين اتصلوا. معنا عبد الرحمن ولا راح؟ معنا شباب عبد الرحمن ولا ذهب؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا أول يا آخر، اللهم يا باطن يا ظاهر، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا فارج الكروبات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مغيث اللهفات، اللهم يا من يسمع جميع الأصوات، اللهم يا من لا تشتبه عنده اللغات ولا يتبرم بكثرة الحاجات، اللهم يا من لا تغيض خزائنه فقد ملأت الأرض والسماوات، اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مالك الملك، سبحانك وبحمدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا وتستر عيبنا وتتقبل حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا وترفع درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا كامل الغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون وبرحمته رد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، يا حي يا قيوم، اللهم اكشف عنا ضرنا، اللهم اكشف عنا ضرنا يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك لإخواني في العراق أن تؤمن ديارهم وأن تحقن دماءهم، اللهم إني نسألك لأهلنا في العراق أن تؤمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ولإخواننا في سوريا، اللهم انصر المجاهدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولإخواننا في فلسطين ولإخواننا في اليمن ولإخواننا في مصر، اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا في ديارنا، اللهم احفظنا ديارنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب، أكرم بمن جمعوا المآثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل